السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا مع إمامنا الإمام الشيرازي إلى باب القول في الجرح والتعديل، وهذا مما تضمنه أصول الفقه من مباحث المصطلح كما ذكرنا في الأبواب التي سبقت في المرة السابقة. وباب الجرح والتعديل يقع على الرواة، والرواة بمعنى من أول الطرف إلى الراوي الأعلى، والراوي الأعلى هو المقصود به من سمع أو من أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو بالراوي الأعلى من سمع أو أخبر بالنص عامة. فالجرح والتعديل، الجرح مفاده سقوط الرواية بسقوط الراوي، والتعديل قبول الرواية بعدالة الراوي. لأهل العلم شروط في الجرح وشروط في التعديل، دائما نحض الأبناء على دراسة هذه الأبواب وهذه الشروط، لا سيما في مضانها، لأن أصبح القول في الجرح والتعديل في هذه الأيام دين عند البعض، وكأنه ينظر إلى إخوانه وأقرانه بأنه لا يوجد فيهم من يتمثل فيه بالعدالة. فما سمعنا من كثير من الناس اليوم إلا جرحا في غيرهم، وهذا مخالف لأهل العلم. فضبطوا هذه القضية بأصول وبضوابط. تعال نشوف الإمام الشيرازي ماذا قال في هذا الباب، وكيف جمع الشروط التي تكون بها العدالة، وكيف أن حتى في الجرح مراتب، وتبدأ من أعلى إلى أدنى، من أعلى مرتبة إلى أدنى مرتبة. ساقها بعض علماء الأصول كما سنرى إلى 14 مرتبة، وده إن دل وهذا إن دل يدل على أن حتى المجروح على مراتب معينة، فليس كل مجروح ترد روايته، هذا هو المقصود. قد يكون في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، الثالثة، الرابعة، وانت نازل بهذه الصورة. باب القول في الجرح والتعديل، وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال. ثلاث أمور هي الضابط في قضية الجرح والتعديل: معلوم العدالة، أي عدالته مقبولة عند أهل العلم، معلوم بعدالته، أو الضد، معلوم بفسقه رده، أو يتأرجح بين العدالة والفسق بعدم معرفة الحال، بعدم العلم بحاله، هل هو من أصحاب العدالة أم هو من الفسقة. فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم، أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي، وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم، وجب قبول خبر ومن يجب ولم يجب البحث في عدالته. هذه الأئمة اشتهر عند أهل العلم أنهم من أصحاب العدالة. هنأخذ الطبقة الثانية، لأن الصحابة عدلوا بكتاب الله عز وجل، وعدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دين أهل السنة والجماعة خلافا للمنتزلة، المعتزلة والروافض. فالمعتزلة ادعت أن في الصحابة فساق، والروافض ادعوا أن في الصحابة كفار، واختلفوا في ذلك في العدد. فالروافض ما قبلت إلا أربعة أو خمسة على تفرقهم في مذاهبهم، والمعتزلة قالت بعض الأمور من تمثل فيها عامة كان بفسق، حتى لا يقال بعصمة إنسان ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. أما الشبهة التي أوردتها أهل الكلام في قضية أن بعض الصحابة شربوا الخمر، وأن من الصحابة من زنوا، من الصحابة ما أقيم عليهم حد السرقة، نقول في الأصول أن هذه أمور في بدايات التشريع سنت لها الحدود بعد ذلك. فحتى لا يقول قائل ما في وجود لحد الخمر، أو ما في وجود لحد السرقة، أو ما في وجود لحد الزنا، ما نزلت هذه الحدود إلا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، لسيما وأن للتشريع نزل للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا كانت تشريعا لمن بعده إلى قيام الساعة. فإن كان الأمر واقع في النبي صلى الله عليه وسلم فما بالأولى يقع في من هو دونه. إذا نزلنا درجة، كنا من التابعين، في أواخر عهد الصحابة ظهرت الفرق الضالة، كما في حديث يحيى بن يعمر وعبد بن حميد عند مسلم من نشأة فرقة القدرية، إن كنا حاجين أو معتمرين، الحديث طويل. مفادوا أنهم حكوا لابن عمر، وكان ابن عمر على كبر سنه كما يقول في بعض روايات أصحاب السنن، فقال ظهر عندنا أناس يقولون إن الأمر أنف، بدعة القدر بالاتفاق ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فهناك من البدع ما ظهرت قبل بدعة القدر، كانت في أواسط عهد الصحابة كبدعة الخوارج وبدعة الشيعة، ولكن نقول بدعة عقدية، بدأت البدعة العقدية مع بداية الفرقة القدرية. فإذا قسمنا الفرق نوعين، فرق نادت ببدعة عقدية، وفرق نادت ببدعة غير عقدية. اتفقوا على الأول كانت القدرية، واحد يقول لي طب الخوارج والشيعة هذه فرق، وإن كانت الآن تسمى فرق عقدية إلا أن كانت سبب البداية أو النشأة هي فرق سياسية. ولذلك لما تدرس في علم الأديان نقول فرق هي الآن دينية في أصلها، لكن حولت إلى أنظمة سياسية حكمت الناس. لما كان هذا في أواخر أو في وسط عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى يجب التمحيص في العهد الذي يريهم، أي في عهد التابعين وتابع التابعين ومن كان على شاكلتهم. فكانت بداية التمحيص وبداية الجرح والتعديل وبداية الكلام في ألفاظ الجرح والتعديل من بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في أئمة ظهروا من التابعين في هذه القرون والقرون التي تليها اتفق الناس على عدالتهم، كما ذكر الإمام كالحسن، حسن بن يسار، حسن البصري، أو عطاء، عطاء بن رباح، أو الإمام الشعبي، أو النخعي، أو تلامذة هؤلاء كالأئمة الأربعة، ذكر منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وأضاف إليهم سفيان سواء كان سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، ومن يجري مجراهم كيحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من أئمة أهل العلم والفضل، من واكبهم إما في العلم أو كان أفضل منهم، كما قيل في ليث بن سعد أفضل وأفقه من مالك وهو ما يجري مجراهم، أو كان ممن هو دونهم في المرتبة بعدهم في الفترة الزمنية، لكن اشتهر عند أهل العلم بعلمه وورعه وتقواه. فهؤلاء بهذه الصفات الذين قبلهم الناس ووثقوا عند الناس خبرهم مقبول ولا يطعن فيه إلا ببينة. ولم يجب البحث في عدالته، ولم يجب البحث في عدالة هؤلاء الذين اشتهروا عند الناس. منين أخذوا أهل العلم هذه الجزئية؟ تعال عند الصحابة، قسم علماء الجرح والتعديل الصحابة في الأفضلية إلى أقسام، فقالوا هذا بدري، أي من شهد بدرا، يليه الأئمة الأربعة لما الخلفاء صديق فاروق عثمان علي، يليهم باقي العشرة المبشرون بالجنة، يليهم المهاجرون، يليهم الأنصار. في علم التراجم لما يذكر عدالة إنسان مثلا من البدريين يقولون بدري، هذا بدري، ويقف. والأصل عندهم حديث حذيفة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قل فلان من المهاجرين، فلان من الأنصار، فلان إذ لم يعلم له حال، كالرجل الذي أسلم بعد صلاة الظهر أبو موسى كما عرف في حديث الترمذي، ومات قبل العصر. في التراجم يقول صحابي، ليكفيه شرف الصحبة. إن كان عرف بين الناس أنه صحابي فهذا سبب العدالة، هذه سبب عدالته. كذلك لما تقول واحد من الأئمة الأربعة، واحد من كبار التابعين، واحد من أئمة كذا، واحد من أئمة كذا، عرف بين الناس بالإمامة والفضل والعلم والورع والدين والتدين، كفى بما اشتهر به عند الناس. لأننا سنرى من أسباب العدالة الشهرة، أن يشتهر بين الناس بعدالته. لكن قال المصنف: وذهبت المعتزلة والمبتدعة إلى أن في الصحابة فساق، وهم الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه. طبعا عندك هتلاقي مكتوب كرم الله وجهه، من أهل العراق وأهل الشام، حتى اجترأوا ولم يخافوا الله عز وجل، وأطلقوا هذا القول على طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وهذا قول عظيم في السلف. طبعا هناك في فرق بين المعتزلة والمبتدعة، كنا المبتدعة تدخل فيهم الروافض الذين غالوا في الأمر حتى كفروا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن حجة المعتزلة، حجة المعتزلة أن في من الصحابة من شرب الخمر، من أقيم عليه حد الزنا، من أقيمت عليه حد السرقة كالمرأة المخزومية وما شاكل، فقالوا: وإتيان ما يوجب الحد فسق بالاتفاق، فطالما وجب عليه الحد فهذا فاسق. وتحرير المسألة أن من أتى ما يوجب الحد فاسق إذ لم يقم عليه الحد، لكن بالاتفاق إقامة الحد تكفر الذنب، إقامة الحد تكفر الذنب. فلو أخذنا بقول المعتزلة على هذه الحجة فهذه عليهم ليست لهم. والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت، فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع، ولأنهم لم يظهر منهم معصية تعمدوها، وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين. ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عن معاونة علي رضي الله عنه، واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبه في ذلك، كسعد بن أبي وقاص وأصحاب ابن مسعود وغيرهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم، فلا يجوز أن يقدح في ذلك في عدالتهم. فتنة علي ومعاوية من عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عنها، ولا يجوز لإنسان أن يتصدر لها أو أن يتكلم فيها. ومن تكلم في هذه الفتنة بلا حيثية، والحيثية هنا كما قال الإمام أحمد بيان الصواب من الخطأ وحسن الاعتقاد فيهم، أما من تكلم بغرض التنقص منهم أو الأخذ من مرتبتهم فهو فاسق بالإجماع. بل من عرض دون حيثية، عرض لهذه الفتنة دون أي حيثية، يأثم شرعا بالاتفاق، فاتفقت أهل السنة والجماعة عن السكوت عن هذه الفتنة تماما، لا سيما وأن الحيثية الموجودة لا تؤتى إلا أو لا تكون إلا عند أهل العلم، الذي يريد أن يبين حسن الاعتقاد لا بد أن يكون عالما. أما أن تعرض القضية على سبيل مسلسل يكون فيها بطل وواحد مهزوم واحد فائز، وإن كان من الصوفية فعلي هو البطل، وإن كان من غير ذلك فمعاوية، هذه مسرحية هزلية لا يجوز أن نقحم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل من حسن اعتقاد المرء السكوت عما شجر، كما قال الطحاوي في عقيدته: وعقيدتنا أن نسكت عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرض لهم العصمة، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، فما أخطأوا فيهم خطئوا، وما أصابوا فيه صوبوا، لكن من المخطئ ومن المصيب هذه قضية لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. فصل: وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره، سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل، كما كانت الخوارج في بداية الأمر، كانت كلام الخوارج أو كانت مقولات الخوارج في بداية الأمر كانت عن تأويل، قبل أن يذهب لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المناظرة الشهيرة التي سألهم فيها: لما كفرتم علي رضي الله عنه؟ فقالوا: لكذا ولكذا ولكذا، ورد معه من رد، فمن بقي زال عنه التأويل، فمن بقي زال عنه التأويل. معلوم الفسق هو الطرف الثاني من معلوم العدالة، فمعلوم العدالة ثابت ومعلوم الفسق ثابت، ولهذا كلام أهل العلم دائما في هذا الباب بينصب على المنتصف اللي هو لم يعلم حاله أصلا أو من يطلب دراسة حاله. وقال بعض المتكلمين: يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دينه حتى الكافر. والدليل على ما قلناه قوله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يفرق، ولأنه إذ لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر. إن كان نعم ثاني شيء لا ما في شك، لا النسخة اللي معايا ما فيها البص، لا لا النسخة اللي بالضبط نعم ده الفصل قبل الفصل، انا سامعها فصله، لا ده فصل قبل الفصل ولهذا كان علي رضي الله عنه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم، فلا يجوز ان يقدح ذلك في عدالتهم. فاما ابو بكر ومن جلد معه في القصف فان اخبارهم تقبل، لانهم لم يخرجوا مخرج القصف بل خرجوا مخرج الشهادة، وانما جلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلم يوجد ان يقدح بذلك في عدالتهم، ولم يرد خبرهم، لأن الأصل الكلام قلنا على الصحابة. ثم قال: فصل: وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره، سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل. وقال بعض المتكلمين: يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دينه حتى الكافر. والدليل على ما قلناه قوله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، ولم يفرق، ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر. فصل: فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته. وقال أصحاب أبو حنيفة رحمه الله: يقبل مجهول الحال، قلنا في البداية المتأرجح بين العدالة والفسق، لا يعلم عدالته ولا تعلم عدالته ولا يعلم فسقه، فلابد من شروط من قواعد من أسس تقول هذا إما أن يكون من أصحاب العدالة أو يكون من أصحاب الفسق. إن كان من أصحاب العدالة هيقبل ويقبل خبره، وإن كان من أصحاب الفسق سيرد ويرد خبره. والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل المجهول العدالة كالشهادة. الأصل في قضية القبول والرد الاحتمالية الموجودة، احتمال يكون كذا واحتمال يكون كذا. قبول الخبر عشان الخبر الذي يصل إلي أستطيع أن أحكم عليه، أقول هذا الخبر يطابق الواقع وأقول هذا الخبر صدق، يبقى لابد ألا توجد فيه الاحتمالية، لأن الاحتمالية ستؤرجح هذه القضية، إما أن يكون كذا أو إما أن يكون كذا. فوجود الاحتمالية هذه ترد كما يرد عند القضاء الشرعي الاحتمالية في الشهادة، دخل الشاهد وتلجلج في كلامه أو قال بكلام ثم فطن القاضي أن كلامه لا يطابق الواقع فسأله سؤال آخر بطريقة أخرى فغير كلامه، جلد، يجلد الشاهد. طب واحد يقول لي طب لا يضر كاتب ولا شهيد، قل لم يعتبره القاضي آنذاك شهيد، لم يعتبر هذه شهادة، لكن اعتبره هذا قاذف إن كان الأمر في قضية زنا أو ما شكل هذه الأمور، كما سنرى في إحدى الأمور في قصة من حد الزنا، شهد الثلاثة والرابع تذبذب في كلامه فأقام الحد على الرابع هذا على أنه قاذف للزنا بأنه ما تأكد في قضية الشهادة. للاحتمالية الموجودة احتمال يبقى صادق واحتمال يكون كاذب، عشان أجزم أن الخبر صادق يبقى لابد أن أنفي هذه الاحتمالية، وتنفى الاحتمالية سواء كان في الصدق أو الكذب بأي من الاحتمالين. إذا عايز الخبر صادق حول احتمالية الكذب غير موجودة، عايز أقول الخبر صادق كاذب يبقى احتمالية الصدق العدالة تكون غير موجودة. فصل، ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك في الشهادة. ومن أصحابنا من قال يكفي السؤال عن العدالة الظاهرة فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن ولهذا يجوز قبوله من العبد. قسم بعض أهل العلم من العدالة إلى عدالتين، عدالة ظاهرة وهي ما يشتهر به بين الناس ظاهرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، هذه عدالة ظاهرة يراها أنا أراها أنا وتراها أنت وراها فلان وفلان. لكن العدالة الباطنة تحقيق ما في الظاهر، تحقيق ما في الظاهر. فقالوا يشترط أن يعلم ما في الباطن كالعلم بما في الظاهر، أي يسأل على فلان هذا هل كان من أقربائه أو من أقرب الناس له، هل كان يحقق ما يقوله بين الناس، ما يمشي به الناس، أم في فصل بين الظاهر وبين الباطن. اشترط أهل العلم أن يساوى بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة عند الرواة، والبعض قال تقبل الظاهرة على الأقل وقيدوها فاختلفوا بالتقييد، منهم من قال تقبل على عوانها طالما قيل أن فلان هذا عادل بين الناس، أو قالوا في حالة عدم العلم بالباطن تقبل هذه الأمور، تقبل هذه العدالة. لكن الأصل ما ظهر أو ما ذهب إليه الإمام في الأول، قال المبنى على حسن الظن كما قالوا ولهذا يجوز قبوله من العبد على حد قولهم. ثم قال فصل، فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عبد والآخر فاسق فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. فلان اسمه أحمد ومكنى بأبي إبراهيم مثلا، يعلم عند الناس أن أحمد هو أبو إبراهيم، فروي الخبر عن أحمد ومعلوم أن أحمد هذا عدل وأبو إبراهيم هذا فاسق، واشتبه الاسم بين اسم لصاحب عدل واسم لصاحب فسق، والرواية جاءت بالاسم مفرد أو جاءت بالكنية مفردة، يعني جاءت بأحمد أو جاءت بأبي إبراهيم مثلا، هل تقبل عن أحمد هذا عدل احتمالية وجود أن أحمد هذا هو أبو إبراهيم الفاسق؟ فلا بد أن نقف في الرواية. فلهذا قال إذا اجتمع في الرجل الواحد اسم وكنية، اسم فيها صفة وكنية فيها صفة، الاسم فيها عدالة محضة والكنية فيها فسق محض، أو أحدهما فيها عدالة محضة والثاني لا يعلم حاله إما عدل وإما فسق، فدخل في الاحتمالية، فلا يعلم أنه عدل محض تقبل خبره فيرد هذا الخبر حتى نعين هذا الاسم أو نعين هذه الكنية التي دخل فيها الاشتباه. فصل، ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد، ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين كتزكية الشهود. من يعدل، هل يشترط في العدالة أن يذكر واحد فقط يقول فلان عد فلان تقبل روايته، أم أن لابد أن يكون أكثر من واحد عدل فلان فقال فلان عدل؟ بعض أهل العلم قال هذه شهادة في فلان فيشترط في الشهادة اثنين، فلازم اثنين يعدل فلان. والبعض الآخر قال هذه مرتبة الرواية أقل مرتبة الشهادة، فلو أن واحد من العدول عدل آخر قبلت روايته. وعلى هذا ظهر عندنا من سمي بالمتساهل في الرجال في علم المصطلح والمتشدد في الرجال. فالمتشدد في معرفة الرجال قال لابد من اثنين، والمتساهل في معرفة الرجال قال واحد يكفي على شهرته. عشان كده اختلفوا في مذاهب التصحيح والتضعيف. فرأينا مثلا في المتقدمين كابن ماجه متساهل في الرجال، كان لو عنده واحد فقط عدله واحد أخذ به، بخلاف غيره كالترمذي وغيره كان متشدد لابد من أكثر من واحد يعدل فلان لأنه يرفع الرواية عنده إلى مرتبة الشهادة. ومن المتأخرين أيضا من نحى هذا المنحى، فيه من المتشددين وفيه من المتساهلين، والاثنين مقبولين. عشان ما حدش يقول ده هذا خطأ وهذا خطأ. وإيه سبب القبول؟ ما فيش عندي شروط واحدة متفق عليها بين المتقدمين وبين المتأخرين في التصحيح والتضعيف أو في التعديل أو في الجرح. والأول أصح لأن الخبر يقبل من واحد، فكذلك تزكية المخبر أي مال إلى المتساهلين. لو أن واحد على شهرة معينة عدل واحد من الرواه قبل الخبر بواحد لشهرته ولعدالته بين الناس. فصل. ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان، لأن لو قبلنا ممن لم يعرف لم نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل. شرط ينضم إلى الشرط الأول. فإن قبلنا بواحد أنه هو يعدل فلان أو يجرح فلان، لابد أن الواحد ده الذي سيعدل أو سيجرح عند الناس مشتهر بالعدالة، مشتهر بالعدالة، حتى تنفي عنه الشبهة في الوقوع بأمر مخالف يعدل فاسق أو يفسق عادل. مثل النهاردة بنرى أن فلان يقول على فلان مجروح، من أنت؟ قد تكون مجروح عند أهل العلم أصلا، ولكن أنت بوضعك التي وضعت فيه نفسك حكمت على غيرك بأنه مجروح، أو حكمت على غيرك بأنه عدل سيان الاثنين. فيشترط عند قبول الواحد هذا عند المتساهلين كما قلنا أن يكون هو على عدالة بين الناس، يشترط بين الناس على عدالة. لهذا عندنا ألفاظ معينة بنأخذها من أئمة معينة، نقول أحمد بن حنبل، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن معين، النسائي، فلان فلان، هذا الذي تكلم أهل العلم فيهم. فالنهاردة لما يجي يقول لك النسائي قال فلان ثقة، قال فلان مجروح، قال فلان متروك، مش هتسأل عن النسائي هل النسائي مقبول أو غير مقبول، مش هتسأل على أحمد بن حنبل هل هو مقبول أم غير مقبول. كذلك يحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن معين أو غير من أهل العلم الكبار الثقات، لأنهم اشتهروا عند أهل العلم بعدالتهم التي تؤدي إلى إن كان الحكم على فلان بالعدالة فهو عدل، وإن كان الحكم على فلان بغير ذلك فهو كما حكم عليه. ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل. ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل علي ولي. ومن الناس من قال لابد من ذكر ما صار به عدلا. يعني اختلف أهل العلم على ثلاث آراء كيف يعدل الراوي. منهم من قال إن قال فيه المعدل هذا عدل كفى، هذا رأي. ومنهم من قال أن هذا لابد أن يقول عدل عندي ولي، أي أنا إذا خبرني بخبر أخذت منه، يعني هو عندي عدل. ومنهم من اشترط رأي الثالث أن يذكر ما عدل من أجله، لماذا عدلته، لماذا قلت في عدل. الرأي الثالث أكثر صعوبة من الأول والثاني، والثاني أقل، والأول هو مذهب المتساهلين وهو المذهب الذي عليه جماهير المتقدمين تقريبا، يكفي أن يقال فيه أن فلان عدل فتقبل عدالته لعدالة المعدل، لعدالة المعدل. أما عند الثالث لو اشترطنا أن يقول مثلا أن فلان عدل لكذا ولكذا 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 فهذا يعني أن المعدل لا وزن لشهرته بين الناس، يبقى بيعطيك أنت الأمور اللي أنت من خلالها تحكم فلان ينفع يبقى عدل ما فاش يبقى عدل. لكن لما يشترط أن المعدل ده لابد أن تكون عنده شهرة بين الناس، فتكفي هذه الشهرة حجب ما عدل به الأسباب أو الدوافع التي حكم عليه على فلان أنه عدل. والدليل أنه يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أو يجمع أنه عدل عليه وله ولا يحتاج إلى الزيادة عليه. والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا أن لا نقبل إلا قول من تعرف فيه شروط العدالة اللي هو المعدل الذي قام بتعديل فلان، فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة لأن وثق في عدالته هو شخصيا حتى كان حكما على غيره. فصل. ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، أما إذا كان هو ضعيف أو فاسق لم يقبل، بخلاف الحكم على فلان بأنه فاسق. الفلان لما تحكم عليه أنه عدل فمن يعني اتفق أهل العلم على أن حكم الحاكم عليه بعدالته تساوي عدالة الحاكم. يعني فلان لو حكم أحمد لو حكم على محمد أنه عدل يبقى بتقبل رواية محمد لعدالة أحمد. تفضل. لكن عند الفسق الأمر يختلف، لابد أن يذكر لماذا فسق هذا، لأن الفسق إلساق تهمة والعدالة بيان شرف، وبيان الشرف لا يحتاج إلى دليل، وإلساق التهم تحتاج إلى أدلة وليس إلى دليل واحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير، وهذا غير صحيح، لأن الناس يختلفون فيما يرد به الخبر ويفسق به الإنسان، فربما اعتقد في أمر أنه جرح وليس بجرح فوجب بيانه. هذه علة أخرى بخلاف الأولى. الأولى قلنا أن إلساق التهم بالناس تحتاج إلى بينة، هذا واحد. نمرة اثنين، تختلف الناس في إرادة التهمة، فقد يكون فلان لما يقول على فلان أنه مجروح لسبب أو لآخر قد يكون هذا السبب عند فلان غير جرح أصلا، فهذا يجرح وهذا لا يجرح، فلا بد أن تعرض من باب إبراء الذمم. فصل. فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل، لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم المزكي. احنا قلنا في التعديل لا يشترط فيه بيان أسباب التعديل، في التجريح لابد من بيان أسباب التجريح، وفلان هذا متروك، ليه متروك؟ عشان كذا وكذا 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 وكذا. لو جماعة من أهل العلم الثقات يساويهم جماعة أخرى من أهل العلم الثقات اختلفوا في واحد، الأول قالوا مجرح والثاني قالوا معدل، يقدم المجرح لأنه معه ذكر الأسباب على المعدل لأنه ما معه ذكر الأسباب. طب واحد يقول لي هذا مش أدعى أنه عند المزكى يذكر الأسباب التي زكى من أجلها؟ قلنا عند بيان الأسباب التي زكى من أجلها انتفت شروط وعدالة المزكي، فأنت تحتاج للمزكي أيضا شروط وعدالة لماذا زكاه الناس، وهكذا بالسلسلة حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في التزكية قال الأمر أخف، الشهرة تثبت العدالة، فإن أحمد بن حنبل على شهرة يعدل ويجرح في الناس بشهرته، لكن لأمن الشبهة في إلساق التهم في الناس قال لابد من ذكر ما جرح من أجله. لكن عند التعارض قالوا التجريح فيه زيادة علم، ذكر الأسباب موجودة فيقدم على التعديل. فصل. فإن روي عن المجهول أو روى عن المجهول عد لم يكن ذلك تعديلا، وقال بعض أصحابنا إن ذلك تعديل. إن روى العدل عن المجهول الحال هل يعتبر ذلك عدالة للمجهول؟ احنا ذكرنا في قصة كتاب الأم حدثني ثقة، فالثقة هنا مجهول، ولكن المجهول هنا عند الراوي عدل فقال ثقة، هل تقبل؟ ذكر الإمام أحمد أن هذا تدليس. طب ليه تدليس؟ لأن قد يكون ثقة عند الشافعي نفسه وهو شيخه، يبقى لابد أن يكون عنده ثقة. لأن قد يكون عند غير ذلك فلابد أن يذكر هو عند غيره مجهول فيحكم عليه بأولويات مجهول الحال، خلاص. والدليل على فساد ذلك هو أن نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين، كما روى وكيع بن الجراح عن الكذاب الذي أوقعه في المحزور، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انفنت خنصراه وانتفخت بطنه، أخذوا هذا وكيع بن الجراح الذي حكم عليه بأنه مدلس بأنه من كذاب، كان كذابا هذا الرجل الذي روى له هذا مع إسناده، يعني هو أسند الحديث، لأن كان كذاب في المنتصف، فبكذبه أو بكذبه هذا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الطامة على وكيع بن الجراح. ولهذا قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا، أي إذا حدث واحد من الثقات عن كذاب حكم عليه بالكذب. في عند الأئمة الستة في ترتيب كتب السنن، احنا طبعا متفقين على البخاري ومسلم هم نمرة واحد، والبخاري أو مسلم يقدم على أيهما البعض على ستة أقوال عند أهل العلم، البخاري الأول ولا مسلم الأول ولا الصحيح المتفق عليه الأول من البخاري ومسلم، أو نتوقف فيهما على ستة أقوال معروفة عند أهل العلم. اختلفوا في السنن الأربعة على ثلاث أقوال: الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، أو أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أو النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة. هذه الأقوال الثلاثة كان الخلاف فيها معتبر في الأول والثاني، أبو داود الأول ولا الترمذي الأول، لكن النسائي يعلو أبو داود والترمذي، هذا عند بعض المتأخرين أنكره المتقدمين وأنكره من المتأخرين، فوقع الخلاف وكان مسوغا في أيهما يقدم، أبو داود ولا الترمذي. الذين أخروا رتبة الترمذي عن أبي داود أخروا لسببين اثنين: قالوا في الترمذي حديث للكذاب محمد بن يزيد السائب الذي ادعى أكثر من 4000 تقريبا حديثا كذبا وضعهم، اللي هو يسمى عند أهل العلم بالمصلوب، المصلوب. وروى أيضا عن الكلبي صاحب التفسير، وهذا الرجل كذاب عند كل علماء الحديث، قالوا عنه جمع في تفسيره كل شيء إلا الصدق، هو صاحب تفسير الكلبي المعروف. لكن لما تقرأ الترمذي ستجد الإمام الترمذي يذكر محمد بن يزيد ويقول وهو كذاب، وفي بعض النقاط يقول وهو المصلوب، أي العلم بفسقه وزندقته وكذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه بردته. وعند الكلبي وقل هذا كذاب عند الكل، روى في سلسلة الأكاذيب كل ما هو كذب، هكذا يقول الترمذي في أكثر من موضع. وده كما قال صاحب العارضة لما شرح الترمذي، قال هذه من علوم الترمذي الموجودة في السنن، أنه يعين الراوي ويحكم عليه. في الترمذي 14 فن، 14 علم، من ضمنهم العلمين دول التعيين والحكم، يعين الراوي ويحكم عليه. ومن نفس النقطتين دول من قدم الترمذي على أبي داود قدمه من نفس الاثنين دول، قالوا يروي الترمذي عن الضعفاء وعن الكذابين ويذكر، ويروي أبي داود عن الضعفاء والكذابين ولا يذكر. فبمجرد قبول الخبر عند من يعتد بروايته يقبله أبو داود ويضعه في سننه، لكن دون الذكر ما فيه الحكم على الرواة بخلاف الترمذي. يعني قضية أن كثير من أهل العلم الموثوق فيهم كان يروي ويعين ويحكم، كما أورد الإمام المثل عن الشعبي يقول أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا، فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل. ما فيش واحد حيروح بعد كده ويبحث هل هذا الرجل فيه كذا أو فيه كذا أو فيه كذا، لكن القسم جب الأسباب التي اتهم هذا الرجل به، أو كما قال البعض أن الشعبي من ثقته عند الناس أنه إذا حكم بورعه على إنسان أنه كاذب يكفي، فما بالك أنه قسم، أقسم أن فلان كذاب، فهذا على علم تام، وإلا كان يمينا غموسا. خلاص، ومش الشعبي اللي حيقع في يمين غموس. فصل: فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل، لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبله، إذ لم يتكلم في الراوي وجدنا أن الراوي الذي أخذ عنه عمل بروايته فهذا تعديل لمن أخذ منه هذه الرواية، لأن الأصل أن الثقة لا يعمل بخلاف ما يعتقد، فإذا عمل برواية ولم يتكلم في صاحبها كان صاحبه عنده عدل، كان صاحبه عندها عدل. وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا، لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم يكن ذلك تعديلا. ربما يكون الراوي عمل بالرواية دون أن يصرح بأنه عمل بها، فقد يدخل في ذلك أن هناك شاهد آخر أو متابع آخر قوي عنده العمل بهذه الرواية مع عدم تعديل الرواه الذين رووا عنه أو رووا له هذه الرواية، فهذا الاحتمال الذي دخل فيه لا يكون تعديل لمن أخذ منه هذا الخبر. ولهذا اكتب كده ألفاظ التعديل، ثم متروك رد حديثه مطروح ليس بشيء ضعيف منكر الحديث واهن فيه مقال ليس بمرضي لين يصح هذا مع الاعتبار والمتابعات. لما الراوي يحكم بحكم يقول هذا ساقط يبقى إذن هذا لا تقوم له قائمة، بخلاف لما يقول لك هذا له شاهد يبقى إيه له شاهد؟ ها؟ كعمل الراوي برواية راوي آخر ولم يصرح بتعديل هذا الراوي، يبقى وجد شاهد آخر قوي عنه عنده العمل بهذه الرواية. خلاص؟ يبقى أقوى ألفاظ الجرح والتعديل السقوط، وأدناهم يصح مع المتابع أو مع الاعتبار. خلاص؟ نعم سيدي. نعم، احتجاجه بالحديث هنا تصريح بالعدالة. الرواة عامة لا يروي راو عن راو آخر ويحتج به إلا وله كلام في الراوي، أما إذا روى ولم يحتج به عمل بالرواية ولم يذكر ويصرح بأنه يحتج به تدخل فيه قضية الشاهد والمتابع. فكل الروايات لما استقصت عند أهل العلم وجدوا أن الراوي إذا روى عن آخر روى أحمد عن محمد وعمل بروايته، فهذا احتجاج بالرواية مع التصريح، لازم يصرح أن الرواية هنا مقبولة. قبول الرواية مع العمل بها كأن في حاجتين اتنين قوت الرواية عند الراوي الثالث اللي سامع الرواية عن أحمد ومحمد. لكن لو سمع أن أحمد عمل برواية محمد دون أن يصرح بتعديل محمد، قد يكون هناك شاهد أو متابع آخر عند أحمد قوى عنده هذه الرواية فرفعها إلى مرتبة العمل بها دون الاحتجاج والتصريح به، فالاحتمالية كانت في العمل دون التصريح. أما الاحتياج بها والتصريح بها هذا ذي على عدالة من أخذ منه هذه الرواية. نعم. بعد أن فرغ الإمام من الكلام في ألفاظ الجرح والتعديل ومتى تقبل الرواية وانصبت هذه الألفاظ في القسم الثالث اللي هو مجهول الحال، لا في العدالة المحضة ولا في الفسق المحض، يعني ما حدش ياخد هذه الألفاظ ويروح يطبقها على أئمة الأربعة زي ما نسمع النهارده من صغار طلبة العلم ويقول لي ليه ما هم رجال واحنا رجال، فالقضية فيها كلام كتير، الكلام ده هنسمعه كتير اليومين دول، هم رجال واحنا رجال، تقول له قال مالك قال الشافعي قال أحمد، لا هم رجال واحنا رجال، والقضية فيها شك برضه حتى في هذا الأمر يعني. لكن هذا ليس تعبيد للأئمة الأربعة، أنا مش بتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن الأئمة الأربعة اتفقت الأمة عليه بالقبول ومن جرى مجراهم كما قال الشرازي وغيره من أئمة الأصول. لكن هذه الألفاظ تسقط على المتأرجح بين العدالة وبين الفسق، له عدل وله فاسق، لا أعلم عدالتي ولا أعلم فسق، فبالتالي وجب عليه الحكم على فلان. ولهذا تجد عند أهل العلم الكبار الرواة الكبار وبالأخص في السنن الأربعة لما يذكر مثلا الترمذي راوي يسكت عمن هو مشهور عدالته ولا يتكلم إلا في المقضوح فيه، ما سمعناش تفضل أن الترمذي جاء على رجل من كبار الصحابة أو من كبار أهل العلم وقال هذا عدل، لكن قال على محمد بن يزيد بن السائب أنه كذاب، أن فلان مصلوب، فلان متروك الحديث، لا يتكلم إلا في من يظن عند الراوي أنه يتأرجح بين العدالة والفسق. يعني الألفاظ دي 13 اللي جمعها أهل العلم في الكلام في الجرح والتعديل لا تسقط على إلا على مجهول الحال، مش هتسقط على إنسان معلوم عدالته. بهذا اكتفى الإمام الشرازي بذكر علوم السند، ثم دخل فيما يسمى بعلوم الرواية نفسها. وعلوم الرواية وما يتصل بها تسمى عند أهل المصطلح بالدراية، والدراية كما تكلمنا في المرة السابقة تبدأ من بعد الراوي الأعلى إلى آخر لفظة في المد، فالخبر سند ومد، اللي فات يكون في علوم الإسناد، اللي جاي حيكون في علوم المتن. فقال باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل بها. وحقيقة الرواية النص المروي، الحديث المروي، الخبر المروي، الخبر الذي كان له السند اللي درس، اللفظ الذي خرج من صاحب الخبر سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من هو دونه، نسميها حقيقة الرواية أو تسمى بالدراية. بدأ بترجيح قوله والاختيار في الرواية أن يروى الخبر بلفظه، لأن كما تكلمنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تروى بالمعنى وتروى باللفظ على رأيين عند أهل العلم. اختار الشرازي هنا لما صرح والاختيار أي المختار بين الرأيين أن الرواية تروى باللفظ، فقال والاختيار في الرواية أن يروى الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما سمع، أي كما سمع الرواية وهي المراد بكلمة بلفظه. فإن أورد الرواية بالمعنى نظرت، إذا جاء الخبر بالمعنى نظرنا في هذا الخبر. فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز. من الراوي؟ إن كان الراوي هذا يروي الرواية بالمعنى فننظر هل له علم بالحديث، علم بآليات الحديث، علم بنقل الأخبار. إن كان لا يعرف هذا كله لم يجز رواية الحديث عنده بالمعنى. يبقى كأن أهل العلم الذين قالوا برواية الحديث بالمعنى اشترطوا أن العلم بالحديث وعلومه شرط في رواية الحديث معناه. طب ليه؟ هيبين. لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث. وإن كان من يعرف معنى الحديث نظرت، شوف بالدقة. طب يعني اللي بيروي ده إما أن يكون عالم بعلوم الحديث وإما أن يكون غير عالم بعلوم الحديث. إن كان غير عالم مفصولة خلاص لا يحق له أن يروي الحديث إلا بلفظه، وهذا ما يسمى بالرواية، تحميل الرواية أو حمل الرواية. طيب لو كان يعرف علوم الحديث وعلى دراية بمعنى أو بعلوم الحديث أو بشيء من علوم الحديث أو طرف بعلوم الحديث، قال الإمام نظرت. فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروى بالمعنى. يعني خبر محتمل، الخبر جاء في ألفاظه ألفاظ مشتركة، جاءت في ألفاظه ألفاظ مجملة، جاءت في ألفاظه ألفاظ محتملة أكثر من رأي، جاءت في ألفاظه عند اللغويين أكثر من لغة. هذا لا يجوز فيه الرواية بالمعنى. ليه؟ لأن الراوي قد يتصرف في الرواية فيحمل لفظة على غير ورودها فيتغير الحكم المبني عليها. بديه شرط تاني، يعني يشترط العلم بعلوم الحديث ويشترط أن يكون الخبر ها غير محتمل، ما يوجدش فيه الاحتمال، ألفاظه صريحة. خلاص ألفاظه صريحة. يعني النهاردة لما أقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، خلاص الحديث مشهور عند أهل العلم بهذا اللفظ. لو روي بمعناه لا يضر، لو روي بمعناه لا يضر. لكن أجي على حديث مثلا زي حديث حف الشارب واعف اللحاء، هذا الحديث ورد على ألفاظ متعددة عند البخاري بس تقريبا في 34 موضع. يبقى إذن اللفظ الذي لا يجوز العدول عنه إن كان في الحديث لفظة مشتركة بين معنيين أو على لغتين عند العرب أو فيها إجمال فيها تأويل فيها أي أمر سيرد فيه الراوي بتصرف قد يفصل في هذا الاحتمال الموجود. إما إن كان اللفظ مشترك سيأتي بلفظة أخرى قد لا يكون فيها اشتراك فغير المعنى من المعنى الأصلي إلى معنى هو الذي أراده، مفهوم؟ فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنى، لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه. وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان. طب الخبر ليس فيه احتمال، ظاهر في دلالته، فيه وجهان. الوجه الأول أو الرأي الأول من أصحابنا من قال لا يجوز الخبر الظاهر والخبر الذي واضح المعنى، حكمه واضح، دلالته ظاهرة، لا تحتاج إلى عمل مستنبط، عمل مجتهد يبين لي الحكم الوارد في النص. طيب بعض الأصحاب من الشافعية ومن نحى نحوهم قال لا يجوز رواية الحديث ظاهر المعنى بالمعنى، ظاهر الدلالة بالمعنى، لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبيرة الصلاة. فالحديث الذي روي في السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلته ورفع يديه حذو منكبيه ثم كبر، في كبر في لفظة كبر اختلف أهل العلم على ثلاث أقوال في صيغة التكبير. مالك وأحمد اشترطوا الصيغة المعهودة المعروفة الله أكبر. الشافعي قال صيغة التكبير الله أكبر فلا يجوز الفصل بينهما، فإن كان الفصل بين الله وأكبر بطلت الصلاة ولم يدخل المصلي في صلاته بعد، كمن قال الله ثم سكت سكت ترتاح إليها النفس كما قال بعض الشافعية ثم قال أكبر، هذا لم يدخل عند الشافعية في الصلاة. أبو حنيفة قال ثم كبر تعني صيغة التكبير وما يشابه صيغة التكبير، فمن قال عند الأحناف الرحمن أكبر أجزأ، القدوس أكبر أجزأ، القدير أكبر أجزأ. هذه الصيغة اتفقت الأئمة الأربعة على أنه يتعبد بها فلا يجوز العدول عنها، فلا بد من ذكر الصيغة، عشان البعض يقول أن هذه الخلافات خلافات لا أثر لها في الأحكام الشرعية. لا، إزاي ما لهاش أثر؟ طالما أن اللفظة يتعبد بها فلا بد من تحديد اللفظة، حينتج عنها عبادة، حينتج عنها ثواب وعقاب، حينتج عليها أجر ووزر، يبقى لابد أن أحدد الصيغة. في هذه أنواع من الأحاديث قالوا هذه الأحاديث من الألفاظ التي يتعبد بها، ألفاظ الحديث من الألفاظ التي يتعبد بها فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها. منها أيضا الأحاديث التي وردت في التزكية في الذبح، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرح ذبيحته على شقها الأيمن ثم يسن شفرته ويأتي على الودجين والحلقوم ويقول بسم الله. ما ينفعش النهاردة أقول حاجة غير بسم الله، ليه؟ لأن باللفظ يتعبد به، فأي تصرف في اللفظ تصرف في العبادة لا تصح به العبادة، خلاص. ولهذا نقل ابن قدامة في المغني الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، بل بين المسلمين وغيرهم، إذا قال الكتابي اسم غير اسم الله على ذبيحته تؤكل ولا تؤكل؟ في هذه القضية عندنا النصراني إله الصليب، لو قال باسم الصليب تؤكل ولا تؤكل؟ نقل الخلاف في هذه الجزئية، ليه؟ لأن اللفظة يتعبد بها، اللفظة يتعبد بها، فإن كانت الأخبار المروية ألفاظها مما يتعبد بها لا يجوز العدول عنها ولا يجوز الرواية فيها بالمعنى. والثاني أنه يجوز وهو الأظهر، لأنه يؤدي معناه فقام مقامه. الرأي الثاني والذي عليه جماهير علماء الأصول أن الرواية وإن كانت من الألفاظ المتعبد بها يجوز روايتها بالمعنى. طب دليلهم إيه؟ ليه؟ قال ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس. في الألفاظ الواردة في الأخبار التي يتعبد بها عادة ما يحرص الراوي على روايتها، عادة ما يحرص الراوي على روايتها، فلا يظن إنسان أنه يروي رواية معينة يخلف في ألفاظها أو يأتي بألفاظ بغيرها إلا عند المتعمد رواية الحديث بغير ألفاظه، وهذا متفق عليه عدم القبول. يعني لو تعمد إنسان أن يروي نص بغير ما جاء به عند أصله هذا عند جماهير أهل العلم متفق عليه أنه لا تقبل روايته، لكن في رواية الحديث بمعناه هذا عند غير المتعمد، عند غير المتعمد. وعند غير المتعمد في العادة كما رأينا من نصوص الأحاديث أنها لا تروى، حتى الأحاديث التي رويت بالمعنى لا تروى بما يغير من ألفاظها المتعبد بها كما قال أصحاب الرأي الأول، واستندوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني فإذا أصبت المعنى فلا بأس، أي فلا بأس من روايتك لهذا الخبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل: والأولى أن يروى الحديث بتمامه، فإن روى البعض وترك البعض لم يجز على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز. وأما على قول من قال إن ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض، وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز. ومنهم من قال إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز، فإن كان الخبر يشتمل على حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين بترك الآخر وهو الصحيح. ومن الناس من قال لا يجوز بكل حال. رواية الحديث بتمامه: في هذا الفصل ذكر الإمام أن الأولى أن يروى الحديث بتمامه، فالحديث إذا روي بالمعنى اختلف أهل العلم إذا روى الراوي بالمعنى جزء من الحديث ولم يتم الجزء الآخر على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا فيه إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره، أو بمعنى أن الحديث نقل من طريق آخر كاملا، أو هو نقله في غير مجلسه هذا كامل ثم جاء بعد ذلك وذكر طرفا منه جاز، وانبنى ترك الطرف الآخر على الرواية الكاملة التي قام بها هو أو قام بها صاحب السند الأول. والرأي الثاني قال لا تجوز رواية طرف بالمعنى عن رواية أخرى إلا إذا كان في حكمين روي حكم بمفرده لا يتعلق بالآخر، الحديث فيه أكثر من حكم فروي بمعناه، فأقل ما يروى فيه معناه من أجزائه ما يترتب عليه حكم من هذه الأحكام. أما أن يروي طرفا يجزئ فيه الحكم الواحد إلى جزئين قالوا لا يجوز، لأن تجزئة الحديث عند هذه الجزئية تجزئ الأحكام المبنية عليها، وهذا لا يحق له ذلك لأنه صرف الحديث من معناه الأصلي إلى معنى جديد. فيشترط في روايته بالمعنى بالتجزئة أن يكون كل حكم مفرده، وأما إذا دخل في الحكم نفسه لا يجوز ذلك. ومنهم من تبرأ من الفعلة بأصلها وقال لا يجوز بأي حال أن يجزئ الراوي حديثه، لا إن كان حكم متصل عن حكم آخر أو حكم منفصل عن حكم آخر، على ثلاث أقوال عند أهل العلم. الرأي الثاني فيه وجهة، وهو إذا كان الحديث مروي بالمعنى وفيه أكثر من حكم جوز الفقهاء أن يروى الجزء الخاص بالحكم، وعليه درج عند أهل التصانيف أنهم يجزئون الحديث على الأحكام المبنية في الحديث أو المبني عليها على هذا الحديث أو المبنية على هذا الحديث، حتى لا يطيل الكلام على السامع أو على القارئ في الكتب في المصنفات، فيأخذون من الحديث ما صحت به الدلالة إلى الحكم المشار عليه. ولهذا جوزوا نقل الحديث بمعناه إن اختص بحكم، يعني الجزء المنقول يختص بحكم كامل. وعليه بالضبط إن كان الجزء المنقول متصل بالجزء المبتور فلم يجوزوا نقله أبدا، إن كان في الخبر اتصال باستثناء أو اتصال بتقييد أو اتصال بشرط أو اتصال بغاية أو أحد هذه الاتصالات كما أخذنا في الدلالات لا يجوز فيها بتر النص وأخذ جزء وترك الجزء الآخر، لأن لا بد لأحد الجزئين أن يترتب على الآخر، فيروى الحديث آنذاك بتمامه. والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغرير، لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم، وإذ لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر. في وجود الخبر أو في وجود أكثر من حكم في الخبر الواحد لما ننقل من الخبر ما يختص بحكم كأننا جعلنا الخبر خبرين أو ثلاثة أو أربعة على عدد ما اتصل بهما من أحكام، فكل حكم انبنى على جزئية موجودة معينة في الخبر، فجاز نقل هذه الجزئية استنادا للخبر أو استنادا للحكم الذي انبنى على هذه الجزئية من الخبر. وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب، وإن كان يحفظ فالأولى أن يرويه من كتاب لأنه أحوط، فإن رواه من حفظه جاز، وإما إذا لم يحفظ عنده كتاب وفيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع جاز أن يرويه، وإن لم يذكر كل حديث فيه وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر فهل يجوز أن يرويه؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز وعليه يدل قوله في الرسالة، والثاني لا يجوز وهو الصحيح لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه فلا تجوز الرواية بالشك. رواية الحديث الأصل فيها أن تكون من الكتاب، واستحب أهل العلم أن حتى الذي يحفظ الحديث يرويها من كتابه، وإن كان عنده الكتاب لابد أن يشترط فيه وجود سماعه من الراوي على هذا الكتاب، وإذ لم يكن في هذا الكتاب سماع، أي لم يكن موجود سماع بخطه، اختلف أهل العلم في قبول روايته. فمنهم من قال قد يزور هذا الذي قال أني سمعت وما سمع فلم يجوز الرواية، ومنهم من قال تجوز الرواية، ولكن في بعض الكتب قالوا تجوز الرواية إن وجد لها سند آخر بنفس هذا الخبر وبنفس هذه الرواية الموجودة فيه. فالأصل أن يكون الكتاب عليه سماع يشهد بهذا السماع أنه فعلا سمع هذا الحديث أو سمع هذا الخبر، فجوزوا هنا أهل العلم نقل هذه الرواية بناء على السماع الموجود في كتابه. هو لم يذكر كلامه، هو ذكر كلام الشافعي في رسالته ورجح الآخر. لا، هي ليس من اختياراته، قول الشافعي قولا من المتقدمين، كان في وقت الشافعي التدليس أقل، الكذب أقل، الحرص على الرواية أكثر، الحرص على العدالة أكثر، فكان لا يهتم بهذه القضية السماع وقضية شرط السماع ووجود السماع على الكتاب، لأن كانت الثقة هي الغلبة. إذا حضر بك السند ونزل السند كل اللي قلنا قليل كثر، فكان التجديد في الرواية أكثر، فنقل قول الرسالة قول الشافعي في رسالته على ما ذهب إليه المتقدمين، ومال على ما رجحه المتأخرين من شرطية السماع بل ووجود السماع على الكتاب بالخط. ليه؟ لأمن الخطأ وأمن الكذب وأمن التغرير وأمن كذا وكذا وكذا، مما أمن سليقة في عند المتقدمين. قضية أن الطالب يسمع من جهاز الكمبيوتر، بلاش الأسطوانة دي، والطالب يسمع من جهاز الكمبيوتر، هل يجوز له أن يحدث عن شيخه؟ قل لا، لا يجوز له أن يحدث عن شيخه. مش هقول سمعت من شيخي عن طريق كذا، هذا لا يجوز، أو سمعت من شيخي عن طريق الهاتف، هذا لا يجوز، خلاص، لأن هذا الكلام أنا سمعته مؤخرا، أن الإنسان يسند عن طريق الهاتف، لا، هذا لا يجوز. ليه؟ إن كان أهل العلم القدامى يشترطون السماع بخط الذي أسمع، فين بقى الكمبيوتر والسيدي زي يقول أخونا الشخصيات كده؟ القضية فيها كلما كان الأمن في صدق أن الراوي بلغ ما سمع كانت الشروط متحققة في الخبر، وإلا فلا. نعم، ممكن، لا، هذه في الدراية، قد يسمع من الكمبيوتر ويفهم غير مراد الشيخ، هذه في الدراية، لكن أنا بتكلم على شروط الحمل في الرواية، شروط الحمل في الرواية. لكن قد يسمع من الكمبيوتر ويظن أن الشيخ فلان هو الذي سمعه، ويظن بعد ذلك أو يتأكد بعد ذلك أن فلان هذا ليس هو المراد من التحديث، لأنه ما رأى، ما سمع صوته، ما كان على علم به إلا عن طريق هذا الجهاز، فكأن الذي عد له الشيخ هذا الجهاز أو قال له أن هذا هو الشيخ الجهاز، والجهاز لا ينزل عليه تعديل. نعم، فيه ضاعة للعلم. لا دلوقتي مش ضايع بس. طيب فصل. فأما إذا روى عن شيخ ثم نسي الشيخ الحديث لم يسقط الحديث، وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يسقط الحديث، وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة، ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي فلا تسقط رواية صحيحة رواية صحيحة في الظاهر. إذا حدث الشيخ بحديث ثم نسيه وجاء التلميذ وقال له أنك حدثتني بكذا، هل تقبل روايته أم لا؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والمتكلمين على قبول روايته بشرط أن يكون الشيخ ثقة والتلميذ ثقة، الشيخ ثقة والتلميذ ثقة. والأحناف على خلاف هذه الجزئية. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ومين صاحب السؤال الأول قبل ما أقوله؟ أنا عم الشيخ ولا طيب هترضى في كلامي الأول؟ هترضى في كلامي؟ طيب الشيخ الله يعزك، هو هل الجرح مقصور على الرواه فقط بل يتعداه إلى جرح المبتدعة الآن من أصحاب الفرق كالإخوان والتبليغ، أو بمعنى آخر هل انتهى عصر الجرح والتعديل أم ما زال موجود؟ السؤال أنا هقسمه نصين، أنا هجاوبه عشان خاطر هو ماس بالوقت اللي هنعيش فيه النهاردة، وأقول النص الأول يناقض النص الثاني، نصف الحديث الأول يناقض نصفه الآخر. السائل في النصف الأول حكم على الإخوان والتبليغ بأنهم من أهل البدع، وفي النصف الثاني قال أم ما زال موجود. لو قلت أم ما زال موجودا أي الجرح والتعديل، يبقى كان من الأصل أننا ما حكمش على الإخوان لا بالابتداع ولا بالفسق ولا خلاص ولا بالتعديل. ثانيا حكم على أهل البدع كالإخوان والتبليغ من أصحاب الفرق، من أصحاب الفرق. نعم سيدي برضو ده حكم ثاني. الله يعزك أولا، أربط لسانك يا سيدي الله يحسن لك. الفرق جمع لكلمة فرقة، والفرقة كما قال الشاطبي من كانوا مجموعة على ضلالة ويعلمون ذلك. القيد ده حط حواليه ملايين الدوائر، من كان مجموعة من الناس، من كانوا على ضلالة، كانوا على ضلالة ويعلمون ذلك، أي يقصد الضلالة التي هو عليها. سئل سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن التبليغ، فقال ما تقول في التبليغ، لأن السائل نعلمه جيدا يعني أنا لا أذكر اسمه، فقال أقول فيه ما قال مالك في الخمر. ده مثل عند الفقهاء، ما قال مالك في الخمر يعني أرضأ الأقوال، مالك حولي في الخمر مش هيمدحه يعني. فبعث سماحة الوالد الكريم رحمة الله تعالى عليه شوف المنصف شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي بتسمعني رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الصفات الإلهية، هذه رسالته إلى باكستان في يوم الحج كما قال أخونا السائل، قال لهم حج يحجون إليه في باكستان، فبعث في هذا اليوم الشيخ، ولما رجع الشيخ بعد رحلته من باكستان كتب للشيخ تقرير عما راه في هذا اليوم اللي سماه بيوم الحج، فمدح الشيخ بن باز التبليغ مدح مكتوب في رسائله إلى الآن بناء على قول أو على شهادة الشيخ محمد علي الجامي رحمة الله تعالى عليه. فالقضية يا أخي الكريم الحكم عن السماع لا يجوز، الحكم على السماع لا يجوز، الحكم على المشاهدة لا يجوز، بل الحكم يكون على السماع والمشاهدة، وهذا أو ها وها ده السماع والمشاهدة، وهذان هما شرط الشهادة، العلم والرؤية. نعم في الرسائل يا شيخ، له كتاب اسمه جامع رسائل الشيخ بن باز. نعم أنا لسه كملتش كلامي، خلي بالك. نعم دي شهادة تالتة. طيب يا شيخ تفضل، انا هكمل لك انا حك. طب اكمل كلامي، تفضل يا سيدي، ربنا يبارك في الكل يا شيخ. ما انا بقول لك شهاده ثالثه. حاضر انا لا اذكر شهاده الشيخ بن باز. نعم يا سيدي. دي سفسطة، دي سفسطة شيخ، ما لها وزن. ان يعني ده كلام متقدمين ومتأخرين. انا بتكلمش على ابن الصلاح، وبتكلم عن النووي، انا بتكلم عن الشيخ مبازي، كان معنا 4 سنين، وبعدين رسائل الشيخ مبازي طبعت بعد وفاتي، طبعت بعد وفاتي خلاص، لا وزن له. انا مش المقصد ان انا انقل كلام الشيخ بن باز، وده سمعته ورأيته بعيني، لكن المقصد اقول لك ازاي اهل العلم بتحكم. الشيخ بن باز من سماعه لاخونا فلان، ورجل من رجالات الدعوة الموثوق في علمهم، نسق في علمه ونسق في دينه، يعني واظن انه ما تكلم للشيخ بهذا الكلام الا حرصا على الدين، انا اظن في ذلك يعني. لكن الشيخ ما بين سماعه وبين إرسال الشيخ محمد علي الجامي رحمة الله عليه ورجوع الشيخ محمد علي الجامي تقريبا حوالي 2 شهر عشان ينتظر ويحكم بالحكم، مش بألم ان دول من الفرق والمبتدعة. ده مقصدي الأول، ان انا محكمش على انسان بمجرد ان انا سمعت عليه كلمة خلاص، او سمعت عليه شيء معين، او رأيته يفعل شيء معين. لا، اولا الجرح والتعديل لا يكون إلا في رواية، لا يكون إلا في رواية. أما ما يقال اليوم إن فلان هذا مبتدع، فلان هذا فاسق، فلان هذا فيه دخن، أنا كلمة سمعتها في أحد الأشياخ فقلت فيه دخن، دي أنا ما سمعتها، نعرف إن ألفاظ التجريح 13 ده 14 بقى، والله سمعت كده، لما فلان فيه دخن، يعني فيه دخن. طيب هذه الأمور لابد أن يكون في رواية، يعني في رواية يعني في سند. أما إسقاط ألفاظ الجرح والتعديل على ما دون السند، أنا ما رأيته إلا من المبتدعة، ما رأيته إلا من المبتدعة، لأن الأصل في خروج ألفاظ الجرح والتعديل وجمعها أخونا العلامة الشيخ الفاضل أستاذنا الكبير، أخونا هو باعتبار سني يعني أخ أكبر لنا، أخونا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في كتاب سماها كذا ألفاظ الجرح والتعديل، جمع هذه الألفاظ، ما رأينا لفظ من المجموع أو المتروك إلا وأنزع الرواية، وكان هذا ديدا أهل العلم سلفا. مش هتكلم على إنسان بجرح ولا بتعديل إلا إذا كان لي خبر، في خبر بنقله، أما إذا خرجت من دائرة الرواية فلا داعي أصلا للجرح والتعديل أصلا. لما يقول لك إيه رأيك في فلان، مين فلان، تقول لي فلان صاحب الرواية الفلانية، نتحقق من الرواية ثم نتحقق من السند، لكن ما لي صلة به لا برواية ولا بغير رواية، إيه الداعي أن نحكم عليه بجرح أو بتجريح، لأن كل الموجود جرح وتجريح، ما عندي تعديل، ما سمعناش. أعطاني بعض إخواننا من اليمن كتاب في الحرم من مجلدين الأقوال المشهورة، اسمه هكذا لعلكم تعرفون اسم صاحب الكتاب يعني، فأعطاني الكتاب عشان أقدم له، فوجدت الكتاب الصفحة مقسومة نصين بالطول، علماء، وهذه من النكت يعني، علماء أهل مصر يعانون من الكتاب هكذا، فلان ابن فلان مجروح، فلان ابن فلان مجروح، فلان ابن فلان، فيما تفقدته أثناء الجلسة يعني تقريبا حوالي 4-5 صفحات، مرئت واحد معدل فلماذا تسميه علماء؟ ده بقى النكتة في كده. انت بتجرح كل دول، طب ازاي تعنون بعلماء كذا؟ مش علماء مصر بس، علماء الحجاز، علماء ليبيا، علماء المغرب، علماء تونس، علماء كذا. حتى ذكر بلدة في افريقيا تقريبا انا لا اظن فيها اكثر من 20 مسلم، وانا اعلمها جيدا هذه البلدة لان لي فيها طالب في افريقيا الوسطى. قلت له البلد دي بالذات فيها 20 مسلم، منهم واحد طالب عندي كان واخد دكتوراه من الجامعة الإسلامية. هي قدرا كده انا بفر ورا لقيتها موجود. ايش معنى جبت دول؟ مين علماءهم؟ عشان فلان الطالب ده. فالقضية النهاردة اصبحت الفاظ الجرح والتعديل عند المتأخرين بقى، عشان نتكلم عند المتأخرين، انزلت على جميع الناس الا اصحاب الحديث. يأتي ولك انا عايز سند في حديث كذا، او سند في جزء حديث كذا، او سند في كتاب كذا. طب يا اخي السند هذا ما في مثلا سني الا فلان وفلان، وبقى السند كله من اهل البدع على مذهبك. تحمل رواية من اهل البدع؟ ولا لما تيجي تحدث حدثني فلان بكذا حدثني فلان بكذا وهو والله عندي مجروح كما قال الشعبي وهو والله عندي كاذب، هتقول ايه؟ فالقضية يا اخوانا الله يكرمكم، بلاش الوقوع في غيبة الناس. انا مش اقول جرح وتجريح، اقول دي غيبة او بهتان، فقد اغتبته او قد بهته، فبلاش تقع في هذا الاثم، لان انت بتحكم على انسان مالك حيثية في هذا الحكم اصلا. كونك فلان يبقى في كذا، او فلان في كذا، او فلان، وقد تصل بالامر الى البدعة والكفر، فهذا لا يجوز. من جراء فعله قد تكون انت تفعل نفس الفعل بالضبط تماما، وتستنكر على اخيك ان يفعل مثلها. فمثل هذه الامور انا لا استطيع ان اقول ان علم الجرح والتعديل انتهى، ان ما بقي السند بقي معه علومه. طبعا في سند وفي اسناد وفي اسانيد، فعلوم الاسناد موجودة مقدرش نغيرها، لكن مقدرش عليه ان ناخذ علوم الاسناد واضحها في غير موضعها، فهذا لا يجوز. هتدخل في قضايا اخرى، غيبة، بهتان، كذب، زور، يعني قول اللي تعسوله بقى في هذا الجزئية. وكان دائما اعجب بكلمة يعني كانت الاشياخ قديما تقولها، رفقا اهل السنة باهل السنة. ان كان اهل السنة جميعا عدوا الاشاعرة على ما فيهم، واصول المعتزلة على ما فيهم، بل اصول الفرق كما قال عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنة رواية عن ابيه بما فيهم من نطاق اهل السنة، فان باب اولى حلال الاخوان والتبليغ من اهل السنة. يعني انا ما اظن ان الاخوان والتبليغ عملوا اللي عملوا المعتزلة، ولا هيعملوه ولا يعرفوا يعملوه. تبين عليك انت. ان كان دول وضعوا في نطاق اهل السنة، فمن باب اولى اخوانك برضو من ضمن اهل السنة، من باب اولى يعني. نعم. لا، ما دي النقطة الثانية. لو قلنا ان الفاظ الجرح والتعديل احكام بتسقط على رواة الاحاديث، احنا اشترطنا في المجرح والمعدل شروط، فهل الذي يقوم الان بالتجريح والتجريح تنطبق عليه هذه الشروح؟ فرضنا جدلا ان الاخوان والتبليغ من الفرق يا سيدي ومن المبتدعة كما تقول، ويجرحون، من يجرحهم؟ من تنطبق عليه شروط الجرح والتعديل، من تنطبق عليه شروط الجرح والتعديل، فدي قضية تانية. يبقى عندك حاجتين اتنين، الحاجة الأولانية الفاظ الجرح والتعديل على من تقع، واتنين من يوقعها. إذا الشرطين دول موجودين خلاص أنا موافقك. بعض العلماء المعاصرين. أنا يا أخي الكريم أنا بتكلم، أنت بقول بعض العلماء، هل اتفق الناس على شهرة فلان أنه من العلماء؟ كلمة عالم عندنا في الأصول يعني مجتهد. أهل الجرح والتعديل، ما الأول مجتهد، نمرة واحد، نمرة واحد مجتهد. أهل الاجتهاد يقفون على ألفاظ الجرح والتعديل على من واثقوا فيهم، عشان كده اشترطوا في المجتهد أنه إذا جرح أن يكون من أهل التجريح، دي زيادة على الاجتهاد، زيادة على الاجتهاد، لأن الشرط العلم بحال الرواه، ودي مش من شروط الاجتهاد. فإذا وثق أهل الاجتهاد في فلان سين صاد من الناس أنه من 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 أصحاب الحديث، من علماء الحديث، وثقوا فيهم، أخذوا برأيه في هذه القضية. فكلمة عالم احنا بنسويها بالمجتهد. فهل من علماء العصر هو من أهل الاجتهاد؟ ارجع إلى كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للإمام السيوطي، وانظر ماذا قال السيوطي في شروط الاجتهاد. ده من المتأخرين، سيوطي من المتأخرين، خلاص. الذي افتخر، كنت أقول لأحد إخواني افتخر بأن أبيه كان يأخذه إلى مجلس ابن حجر وهو ابن 3 سنوات، مجرد أنه جلس قبل ابن حجر وعنده 3 سنين أخذ هذه المنقبة ووضعت في مناقبه. النهاردة احنا بنجرح إخواننا، أنت ما شفتش وأنت ما عملتش، طب ما السيوطي جلس ابن حجر وعنده 3 سنين. أي نعم، لأنه أجاز ابن حجر كل الحضور وكان من ضمنهم السيوطي، وكان 3 سنين. وأجازة السيوطي على هذا السن اتفق عليها المتقدمين على أن الراوي لو حمل برواية ما دون البلوغ ثم حدث بها أداها بعد البلوغ قبلت بالاتفاق. فالموضوع من زي ما احنا فاهمين ده حاصله، يعني عشان أقول أحمد عالم يسوغ لأحمد أنه يجرح، لابد أنه يجتمع في أحمد شروط التجريح، خلاص، لابد أنه يجتمع في أحمد شروط التجريح. احنا شايفين بيبقى عالم وفيه الشروط وبيجرح وممكن ما تقبلش تجريحه، مش بيحصل؟ ايش معنى افترضت العصمة في دول؟ انا معلش هقول كلمة اخيرة عشان اختم بها الكلام، هذا النم ينم على عدم ادب، مش قلة ادب، لا انا اسميه عدم ادب، عدم ادب. القضية ليست قضية ان انا اقول فلان فيه او فلان ما فيهوش، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. فرفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، احنا كلنا متفقين ان الأشاعرة من أهل البدع، ولا حد يبلغ كده؟ من أهل السنة الأشاعرة، من أهل السنة بالاتفاق، حد يكفرهم صح ولا كلامي غلط؟ لكن نقول ضلوا في كذا وكذا وكذا وكذا. فرفقا أهل السنة بأهل السنة، لأن القضية مش كده، وبالذات اليومين دول، يعني اليومين دول يعني محتاجين الكلام ده. نعم، نعم الصوفية، وده كلام ابن القيم في كتابه غاسة الأفان، من أهل السنة. أنا بقول الصوفية بس عامة، هذه تخصص، ولك لا، في نوعين من الصوفية، صوفية محقين وصوفية غير محقين. أنا بشوف من إخواني من ينكر هذا الكلام، لا الكلام ده ثابت، وابن القيم حكاه في غاسة الأفان وحكاه في طريق الهجرتين، وده ثابت عند الأقدمين، ونقله ابن القيم بسنده، صوفية محقة وصوفية غير محقة. عشان الأصل كما قال ابن تيمية أن الصوفية اختلفت عندهم على 5 أقوال، فخمسة أقوال مش هقدر أحمل، احنا بنتكلم هذا الرواية اللي فيها أكتر من القول، قولين اثنين لفظ مشترك بالردة، فبقى بلا فيها 5، كيف تحملها على حكم واحد؟ أما شايف. وبعدين الأهم من ده كله، أنا ليه بهتم بالحكم على الناس؟ ليه أنا بهتم بالحكم على غيري؟ هو أنا كمل في الشروط اللي تؤهني أن نحكم بها على غيري؟ ليه كده؟ ها؟ إن كان حد يدعي في نفسه العصمة على أنه قادر أنه يحكم على غيره، أنا أقول له دائما انظر في نفسك، انظر في نفسك وفي من حولك، من خرج هذا المخرج؟ ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أين الذين انتهجوا هذا النهج بالأمس؟ من 5 سنين، من 10 سنين؟ فالنهج ده مش بتاع امبارح والنهاردة، ده كل فترة بطلعنا شوية كده وبينزل تاني، لأن أصحابه بتطلع وتنزل، أصحابه بتطلع وبتنزل، وأكم من المتحولين بقى يعني من حال إلى حال. فده اندل يدل على عدم الأدب، لأنه مفيش علم. خلاص يا مشايخ، فما تهتمش بالحكم على غيرك. خلاص، الأولى أن أنا في جانب وأخويا في جانب تاني، واللي مقصر فينا في جانب أخويا أكمله، وإذا هو أصر في حاجة أنا أكمله، أولى من نحن نقعد كما قال شيخ سامي تيمية: ومن الناس كالذباب لا يجتمع إلا على الجرح. فيش حد ينفوش عور، كلنا فينا عور. إنك تيجي توقف على جرح أخوك ده حاجة تانية بقى. وقفنا قبل الصلاة مع من حدث بحديث ونسيه، مع من حدث بحديث ونسيه، هل تقبل روايته أم لا؟ قلنا المالكية والشافعية والحنابلة قبلوها بشرط أن الناس والمحدث له ثقة، والأحناف ردوا هذه الرواية كما نقل عن الكرخي، ولكن قال الإمام أن الصحيح بأن تقبل روايته طالما أن ثقة حدث عن ثقة بأن حدثه عن هذه الجزئية. والأصل في كلام الجمهور أن تحديث الثقة عن ثقة يستوي فيها الناس والمتذكر. أبلغ المسائل المبنية على هذه الجزئية مسألة وجود الولي ساعة العقد، وجود الولي ساعة العقد مع الاتفاق على رضا الولي، دي جزئية ودي جزئية تانية. لما تنقل الصورة بنقول اتفقت الأئمة الأربعة على رضا الولي في العقد بالنسبة للبكر، يشترط رضا وليها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، عشان البعض بينكل كلام على أبي حنيفة كده كلام إيه، كأنه قاعد في الشارع من باب الجرح والتجريح، كأنه قاعد على قهوة. خلاص، واختلفوا في وجوده ساعة العقد، فقال أبو حنيفة وجود ساعة العقد دليل على رضاه، وأحمد والشافعي ومالك قالوا بالشهود يرفع قضية الرضا، نشهد الاثنين أن فلان فعلا رضي على هذه الزيجة سواء جلس أم لم يجلس. ليس نعم لا، مالك والشافعي وأحمد قالوا الشهود يجب هذه الجزئية، فيجلس أم لم يجلس عند أبي حنيفة سواء. أما عند الأئمة الثلاثة اشترطوا وجوده، فقالوا وجوده للأصل لا نكاح إلا بولي، حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وأبي داود. أبو حنيفة ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث للجزئية اللي احنا بنتكلم عليها. الحديث يسوق سنده المحدثون: حدثنا سالم عن الزهري، قال الزهري: حدثني سالم أني حدثته، حدث به ونسيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. كتب في هذه الجزئية أئمة كبار، منهم ابن حبان البستي في كتابه المسك التبتي في من حدث حديثا ونسي، وأثبت فيه من نقول أهل العلم على أن من حدث بحديث لثقة وهو ثقة ثم ذكره تلميذه بعد ذلك أنه حدثه به قبل الحديث لتحديث الثقة عن الثقة، وهذا هو الأصل. وعلى هذا الذين أنكروا أو رفضوا رواية الراوي إذا نسي روايته لم تكن لهم حجة في ذلك، بل حجتهم بأن نسيانه هذا قد يدخل في الرواية احتمال، لأنه قد يكون حدث أو لا، نقول هذا لا يعتبر بالثقة التي حدث له. يعني التلميذ ثقة والشيخ ثقة، جي الشيخ قال حدثني فلان أني حدثته بكذا، لو اعتبرنا ثقة الشيخ فقط يبقى بنطعن في ثقة مين؟ التلميذ، وهذا غير لائق. ليه غير لائق؟ لأن احنا لو تكلمنا في ثقة التلميذ هنتكلم في ثقة الشيخ. خلاص، فالأئمة الثلاثة وجمهور الأصوليون على أن التحديث عن الثقة للثقة جائز حتى وإن نسي وذكر بذلك. ثم قال الشيخ: فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث، لأنه قطع بالجحود، قطع بالجحود. هذا يختلف من أنه ذكر وقال حدثني فلان بأني حدثته، لكن إذا ذكر وقال ما حدثته يبقى هذا جحود للرواية فلا تقبل آنذاك، ورد الحديث فتتعارض روايته وجحود الشيخ فسقط. إذا روى الراوي عن شيخ ونسي الشيخ فهو بين حالين، إما أن يقبل وإما أن يرفض. إذا رفض رفضت الرواية، هذا ما يسمى بجحود الشيخ، يعني لم يتذكر الشيخ ولم يرضى بتلميذه أن يذكر. أما إذا قبل الشيخ الرواية فده شيء آخر، فذكره سواء ذكر أم لم يذكر، هو رضي بتلميذه أن يذكره بروايته. ولا يكون هذا التكذيب قطحا في الرواية عنه، لأنه كما يكذبه الشيخ فهو أيضا يكذب الشيخ. إذا أصر التلميذ على أن الشيخ حدثه به فهذا لا يدل على قبول الرواية ولا يدل على رفض الرواية، ولكن يقول أهل الحديث للرواية شاهد ومتابع، يبقى لابد للرواية أن يكون لها شاهد ومتابع يقوي الرواية وتترك الكلام أو يترك الكلام في قضية السند. فصل: فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي، وهذه ألفاظ نقل الرواية، ما فيهاش طبعا سمعت من الكمبيوتر أو سمعت من الهاتف كما نسمع النهاردة، يعني سواء قال أروه عني أو لم يقل، سواء قال لك الشيخ قال لك أروي عني أو لم يقل، هذا مجرد قراءته للرواية جاز لك أن تخبر بقراءة الشيخ عليك بهذه الألفاظ التي ذكرت. وإن أملى عليك جاز جميع ما ذكرناه، ويجوز أن يقول أملى علي لأن جميع ذلك صدق، صدق في نقل الرواية. وأما إذا قرأت عليه، دي المرتبة الثانية، المرتبة الأولى عند الأصوليين أن يقرأ الشيخ على تلميذه، يقرأ الشيخ على تلميذه، مرتبة ثانية دخل فيها. قال: وأما إذا قرأت عليه، وهذه قراءة التلميذ على الشيخ الحديث وهو ساكت لم يسمع، لم يجز أن تقول سمعته، يعني الشيخ قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع ولم يجز، سمع منك الكلام لكن لم يجزك برواية الكلام عنه أو رواية الخبر عنه، لم يجز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني. ومن الناس من قال يجوز ذلك، وهذا خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك، الاتصال بين الشيخ وبين التلميذ منقطع، فكيف يقول التلميذ سمعت من الشيخ أو حدثني الشيخ أو قرأ علي الشيخ والاتصال مقطوع، مع أن قد يكون المجلس واحد وهو تكلم في جزئية أخرى كوجود التلميذ في حضرة الشيخ ولكن على غفلة، وحدث الشيخ بحديث لم يجز أحد، يجز أحد من أهل العلم أن يخرج التلميذ ويقول حدثني الشيخ بكذا، إن هذا كذب وما سمع من الشيخ هذا الكلام، لأن وقت التحديث ما كان على انصياع لكلام الشيخ ولكن كان في غفلة في هذا الحديث. فإن قال له هو كما قرأت علي فقرأ به، جاز أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، والحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة. قرأت على الشيخ والشيخ قال أخبر عني هذا الأمر، يبقى هطلع تقول للناس سمعت من الشيخ تبقى كذاب، حدثني الشيخ تبقى كذاب، لكن أخبرني الشيخ أوسع. فقال أهل العلم تقول أخبرني الشيخ بكذا وكذا وكذا، شريطة أن يكون الشيخ قال لك أخبر به عني أو أروه عني. فأما إذا أجازه لم يجز أن يقول حدثني ولا أخبرني، ويجوز أن يقول أجازني وأخبرني إجازة ويجب العمل به. إذا قدمت للشيخ أوراق معينة، امتحنك الشيخ في حاجة معينة وأجازك فيها، ما تروحش تقول حدثني الشيخ رواية، أو أخبرني الشيخ، أو سمعت من الشيخ، لكن تقول إيه؟ أجازني الشيخ. هذه الألفاظ بتحدد نقل الرواية. نعم سيدي. يذكر الاثنين، ودي طريقة من طرق تحمل العلم. إذا انتصف الشيخ طريقة قرأ هو، وانتصف الطالب النصف الآخر، يحدث بما قرأ عليه الشيخ بالألفاظ الموجودة، حدثني سمعت من الشيخ، ولما يحدث بما قرأ هو على الشيخ ينقل برواية أخرى. نعم. هي نفس الطريقة. أنا أقول إذا اختلفت، إذا دخلت في الرواية طريقتين اثنين، طريقتين اثنين، نصف بالإجازة ونصف بالقراءة، على الطالب أن يوضح حدثني الشيخ في النص الذي قرأ عليه الشيخ فيه، واللي أجازه فيه الشيخ يقول إجازة أجازني فيه الشيخ. ده دخول طريقتين في تحمل العلم. إجازة، قل أجازه في الكتاب يبقى أجازني الشيخ، يبقى أجازني الشيخ. النهاردة أنت قاعد عشان تأخذ سند في رواية كتاب اللمع، هتأخذ سند في رواية كتاب اللمع، خلاص. لما تأخذ سند في رواية كتاب اللمع من الألف من أول الكتاب لآخر الكتاب، هل في شرط في الإجازة أن تنقل الكتاب لراو آخر ولا لا؟ دعوه كتاب اللمع تعتنى فرماسة مولانا اعطى. بالضبط كده. اذا كان في اجازة ليك، واللي بيسميها بقى الدراية، فهم الكتاب، اذا اجزت في فهم الكتاب جاز لك ان تنقل الكتاب كما اخذته من الشيخ، خلاص. طب انا وقفت ولم افهم الكتاب، يبقى اقول قرئ علي الكتاب فقط، لكن إذا سألت في الكتاب أقول إيه؟ لا أعلم، لا أعلم، خلاص. لكن لو نقلت معنى موجود في ثنايا الكتاب، حبيت تشرح، قل أنا أخذت الكتاب من فلان وفلان خده من فلان، تبقى كذاب. مفهوم؟ بنفس الطريق، نفس الطريق، خلاص يا مشايخ. طيب. ويجب العمل به، أي بهذه الطرق التي يحمل أو تحمل به الرواية. وقال بعض أهل الظاهر لا يجب العمل به، أي بالطريقة الأخيرة التي فيها أخبرني أو أجازني أو أخبرني إجازة، لأن هذه لا يجب العمل بها، أي لا يجب لإنسان أن يقول أجازني الشيخ في كذا عند الظاهرية، لأن الإجازة تكون عند الظاهرية رواية ودراية، وهذا خطأ، لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه، بمعنى إما أن ينطق الراوي بروايته أو يجيدك الراوي في هذه تسمى وجادة، أو يجيزك الراوي تسمى إجازة، أو تقرأ أنت على الراوي ويجيزك بعد ذلك فيخبر بذلك الراوي أن الشيخ أخبرني بكذا وكذا وكذا، خلاص. وأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به وأخبرني كتابة. احنا رأينا هذا في المعاصرين، شيخنا الشيخ محمد ياسين الفداني استجازه بعض العلماء المعاصرين من اليمن كتابة، فطلب منه أن يجيزه في ثبته، فكتب له الشيخ إجازة ووضعت في أسانيد الشيخ، وذكر الشيخ هذا الكلام، قال أخبرني فلان وطلب مني أن أجيزه في كذا وكذا وكذا. اللي بيقرأ أسانيد الشيخ سيجد فيها هذه الجمل كثيرة، بالأخص عند علماء اليمن الذي يصعب الترحال كان ما بين اليمن وبين الحجاز، يعني دقة نقل الرواية في تثبت أهل العلم تظهر للناس مدى صدق النقلة ما بين طبقة إلى طبقة، حتى بالطريقة التي ينقل بها هذا العلم. أما أن ينقل على عوانه بأي صورة كانت، أخبرني زي حدثني زي سمعته زي أجازة زي أجادة زي كذا زي كذا، هذا خلط في الروايات. كل كلمة يقولها الراوي لها معنى فيما رواه، لها معنى فيما رواه. ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط في الأخبار كما لا يعمل به في الشهادة، وهذا غير صحيح، لأن الأخبار مبناها على حسن الظن بخلاف الشهادة. الخط في الأخبار أي الكتابة، أن أكتب لك أني أجزتك في كذا وكذا وكذا وكذا، فمن قاس على أنها شهادة قال هذا لا تجوز، لأن الشهادة لا تجوز كتابة. ليه؟ لأن الأصل في الشهادة اليقين، أما الأصل في الأخبار حسن الظن بالرواة، حسن الظن بالرواة. نعم. السؤال وجيه، ما الفائدة في أن يكتب عالم لتلميذ له أن يجيزه في ذلك؟ ليس بالضرورة أن يكون المجاز تلميذ، لكن ما عنده هذه الأسانيد، ولهذا كانت تقيد هذه الكلمة استجازني فلان ونعلم عنه أنه من أهل العلم، خلاص؟ فقد يكون من أهل العلم لكن ما عنده أسانيد في هذه الجزئية، فطلب الاتصال بالسند، لأن الاتصال بالسند حفظ للمسند به، خلاص؟ فطلب بقى أن يحفظ ما هو عليه، ما عنده شيء يثبت ما هو عليه به إلا السند، فطلب الإجازة، فقيد الشيخ بالشهرة، المسند قوى إسناده للمسند إليه بشهرته بعلمه وفضله بين الناس، لكن مش أي حد بيسند أي حد، زي ما بنسمع النهاردة، النهاردة بيت الأسانيد بفلوس، بيت بغدوة. يا شيخ والله، والله انت حكلي بيت بغدوة والله صحيح هذا، ايوه يا شيخ، بفلوس وبغدوة بأكلة برحلة بأي شيء مقابل اي حاجة تاني بأسانيد. الأسانيد هذه لما كانت مشايخنا تنزل مصر، لما كان شيخنا الغماري ينزل مصر، كان بعض الناس في التمرينات، لأن الشيخ كان مدرس في جامعة الأزهر، والشيخ مات 91، ولما ترك الأزهر عن ظروف سياسية معينة، وكان ما يدرس في الأزهر إلا المصريين فترة كده هبت عند أخواننا الطيبين، فمشي الشيخ من مصر، كانت له زيارة تقريبا سنويا إلى مصر، لما كان ينزل كان بعض أهل العلم يصد عن مجالس الشيخ. ليه؟ لأن الشيخ من ومن 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 كلام المعهود زي الورق الموجود ده بهذه الصورة. لما كان الشيخ موجود لقينا الصد، لما الشيخ مات تحولت القضية للإسناد. طب اللي كان معاه سند من التمرينات مثلا لغاية النهاردة دخل في 30 سنة تقريبا، مش كده؟ اشتهر علم السند في الخمس سنين اللي فات، وأكابر العلماء المسندين ماتوا، أكابر العلماء المسندين ماتوا اللي سندهم عالي، يعني الفداني شرقا والغماري غربا، دول أكبر اثنين في السند وأعلى إسناد على مستوى العالم لغاية النهاردة، الغماري نمرة واحد، نمرة اثنين الفدان. ليه؟ كثرة ترحالهم، كبر سن الرواة في سنده، الغماري كان يحدث عن شيخه وقد جاوز المئة، فلان يحدث عن شيخه وقد جاوز المئة، لما يقول اثنين ثلاثة عندك في السند عدوا 100 سنة ضربوا لك طبقتين اثنين، أثروا لك السند، خلوا السند عالي، مفهوم يا مشايخ؟ الخمس سنين اللي فاتت لقينا شهوة الإسناد طلعت، عايزين سند عايزين سند عايزين سند، حتى المشايخ اللي كانت موجودة من التمرينات، طب انتوا كنتوا فين لما المشايخ الكبيرة كانت موجودة؟ كان أولى تاخد سند عالي ولا سند نازل؟ العالي أولى لو انت حريص على السند، مش كده ولا كلام في حاجة؟ النهاردة بدأت القضية تختلف، رغم كده نقول ان المشايخ الكبيرة كانت لا تتساهل في السند، اللي احنا كنا او كان يقال عليهم انهم من اهل البدع او من كذا، كان لا يتساهل في السند ابدا. النهاردة وجدنا صور للسند يعني لها طريقة مختلفة تماما تماما. طيب يا اهل السنة يا اهل السلف، ان كان عندك حرص على المسند يبقى الاولى ان تتكاتف على هذا السند، انك تشدد في السند، ما تيسرش. النهاردة بعض الإخوان بيقول لي عامل الشاي كان بياخد سند، اللي بيعمل شاي في حضرة السند كان بيدوله سند انه سامع، هل هذا يليق؟ ده ينفع؟ مشايخ ينفع انا مشايخ ولا؟ هل ينفع بعد كده حد يقول وانا كنت بعمل الشاي اثناء السند سمعت الكتاب؟ مش المفروض يقول كده؟ نعم جميل. نعم. طب انا هرد على السؤال بس بعد ترديد الاذان ان شاء الله.
فرق من اعتبار غيرها فرق إسلامية وفرق منتسبة. الأصلية مع الأصلية فرقة ثانية أصلية فرقة ثالثة دول بسميه فرق إسلامية. الغلاة بسميه فرق منتسبة ليس من الإسلام ولا منتسبة. أصول الأشاعرة ما في السنة. أصول الأشاعرة أهل السنة. من الأشاعرة من قال إن الله في كل مكان مع ذاته كفر فقط في الغلاة أو في الكلام سيكون في الكلام كفر سيكون بعد الفدام
سعد كلام النفس وعلو ومسائل
وصولهم أرضي علو النفس أرضي شبهة مرغوبة في كلام الأئمة أهل العلم أن الشبهة إذا زالت تحولت زالت وأصروا عليها تحول من الأصلية إلى الفدام ويفوض الكيف لأهل السنة. العلو قالوا انه علم في علو حقيقي وعلو غير حقيقي جميع غلو غير حقيقة غلو أسمح أصوه لو أنكر الصفة صفة أنكر الآية لو أنكر الغلو أنكر الآية لهو يثبت الآية قال ما يتكلم في الآية ونحن لا غلو غير حقيقة يعني غلو يعني بذاتي معانا في كل مكان أنت كفر
أصل
أهل سنة أصل أهل سنة
الغلالة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابننا الكريم كان بيسأل على قضية الأشاعرة عشان حتى يعني ما يطلعش من هذا الباب، إن بعض كتب المعاصرين أدرجت أو أدرجت فرقة الأشاعرة من الفرق وليست من أهل السنة والجماعة. فرق، كلمة فرق عندنا على نوعين، من أصلها وعلى نوعين باعتبار غيرها، يعني تنقسم الفرق إلى قسمين في أصلها وتنقسم إلى قسمين باعتبار غيرها. يعني إيه؟ في أصلها كل فرقة فيها أصل وفرق، أصل مقولاتها، أصل المقولة اللي طلعت وصنفت من خلالها أنها فرقة أشاعرة، فرقة معتزلة، فرقة جهمية، دي بسميها أصل المقالة، و المقولات التي غالت فيها نفس الفرقة فوصلت إلى فرقة أخرى سميناها الفرقة الغالية. لما نتكلم في نفس الأشاعرة، بالنسبة لغيرها في مجملها فرق إسلامية اتفقت في الأصول مع أهل السنة، وفرق منتسبة تنتسب إلى الإسلام وليست منه. فأهل السنة تقول أصول الفرق إسلامية، ولهذا لم يكفر الإمام أحمد ومن على شاكلته أصول الفرق، أصول الأشاعرة، أصول المعتزلة، أصول الفرق التي بدأت بالتنزيه فضلت، الغرض كان التنزيه. لكن الفرق المغالية كلها تكلم معها، نوضرت، تكلموا في مقولاتهم وأصروا عليها، فأخرجوا من دائرة الأصول إلى دائرة المغالاة فسموها بالفرق المنتسبة. يعني مثلا قلنا قبل ذلك أن الأشاعرة تتفق مع أهل السنة في أمور وتختلف عن أهل السنة في أمور. تتفق معهم في الأصول المستنبط منها الأسماء والصفات، القرآن هو يتفق معي على القرآن، خلاص إن دي آية من كتاب الله عز وجل وده يقول آية من كتاب الله عز وجل. يتفق معي على المعنى العام للآية، المعنى العام للدليل يسموه، المعنى العام للدليل، ويختلف في إفراد اللفظة المرادة. لو أخذنا لفظة اليد في السياق حول لها معنى، وجدنا هذا الكلام عند الطبري وابن عطية وغيره، وأئمة أهل العلم يعدون هذه الكتب من أصول أهل السنة والجماعة، والبعض قد يظن فيها تأويل، نقول لا دي ما فيهاش تأويل يا ابني، ده مجمل التفسير. لكن إذا أخرجت لفظة اليد أهل السنة تمرها كما جاءت وتقول بكيفية كيفية ايه؟ المعنى، تفوض الكيفية لله عز وجل لعدم ادراك الماهية. غيرها تتكلم في الكيفية، تتصور الكيفية، فتقول لي اليد بمعنى القدرة، هم يسموه تأويل، خلاص احنا نسميه محاداة. يعني محاداة بعدت عن الطريق المستقيم، مفهوم يا مشايخ؟ فقضية الأشاعرة في أصولها أهل سنة، كتب التي تكلمت في الفرق قديما كلها وضعت أصول الفرق من أهل السنة والجماعة. أما الفرق الغير مسلمة بتسمى هكذا، فرق منتسبة، فرق منتسبة تنتسب إلى الإسلام وليست منه، مفهوم؟ في من الأشاعرة من غال في قضية العلو فقال إن الله بذاته في كل مكان، هذا كفر. فمن حكم على صفة المعية أن صفة ذاتية حقيقية في كل مكان كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. ونقل هذا الإجماع يعني أئمة على رأسهم الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد. فالقضية تفرق بين أصول الفرقة وما فضل على غيرها عندما نوضر في هذه القضية. لما راح القعد بن درهم تكلم في القدر، بعث عمر بن عبد العزيز له سفيان بن عيينة فناظره، فلما تكلم مرة أخرى بعد مجلس ابن عيينة حكم عليه بالردة وأمر خالد بن عبد الله القصيري والي العراق أن يقطع رقبته ردة، فخرج في مقولات الشهيرة: ضحوا يوم عيد الأضحى فإن الله متقبل ضحاياكم وإني مضح بالجعد بن درهم. وذبح هذا الرجل قصاصا لأنه ارتد، لأنه فضل على بدعته بعد مناظرة ابن عيينة له. طبعا والمناظرة لها أصول، واللي هيرفع الكلام ده له أصول، والعالم اللي هتكلم في القضية له شروط، مش أي حد يقول ولا هروح أنا أرفع الحجة وأنا أتكلم، لا القضية مش سهلة كده، مفهوم يا مشايخ؟ فأصل الفرق شيء والمغالاة من الفرق شيء آخر. نعم سيدي. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. من سمات أهل البدع تجزئة كلام الإمام مالك. يعني تجزئة كلام الإمام مالك؟ تأتي على هذه الجزء الأولى وتقف عليها، يقول لك الاستواء معلوم، فمالك يعلم المعنى ويعلم الماهية، يعلم المعنى ويعلم الماهية. نقول له أخطأت، لو أكملت الحديث لعلمت أن الاستواء معلوم معنى وكيفية بدليل، والكيف مجهول، يبقى أخرج من هذه المعلومية الكيفية الحاصلة في الماهية. خلاص المعنى اللغوي، معنى المتبادل، لما أقول لك يد هتبادر ليها إيه كلمة يد؟ أي ما أصنع له، لو قلت يد الإنسان هتصور لي حاجة معينة، يد الباب هتصور لي حاجة معينة، يد السيارة هيتصور لك حاجة معينة، مش كده؟ هتيجي عند يد الله سبحانه وتعالى هتقف، لأن الماهية غير مدركة، هتتصورها ازاي؟ فتقول الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال مالك. فكلام مالك يفهم من سياقه كله، تجزئة هتفرض عليك كلام المتكلمين، زي ما قالت الأشاعرة، هذا يفضي إلى أن مالك يقول بالمعلومية معنى وكيف. نقول لا، معلوميتي لفظا معروف، الاستواء معروف خلاص. لكن لو انت جيت قلت لي استواء الله عز وجل، هذا يفرض علي ان اتصور ماهية الله سبحانه وتعالى حتى اتصور كيف يستوي، فهذا غير مدرك، يبقى بالتالي الكيفية غير مدركة. ماشي عم الشيخ؟ طيب دي جزئية، الجزئية اللي كنا نتكلم فيها قبل. نعم سيدنا. اصل الفرقة، الأصل نشأة الفرق. نعم. تمام. أصل الفرقة الذي بقي، عشان أفرق بين أصل الفرقة والمغالي فيها، أصل الفرقة من كان على أصل مقولات الفرقة دون مناظرة، حتى لو توارث مئات السنين ومحدش راح كلمهم فهو على أصل فرقته، بعد ما كلمهم تحول. ما هذه الشروط يا شيخ اللي بنقول لك عليها، كلام قصة الجعد بن درهم مع سفيان بن عيينة، لما اجي اقول لك سفيان بن عيينة ناظر الجعد بن درهم يبقى خلاص القضية انفصلت. النهاردة قد يكون المتكلم غير مقتنع بكلامك، المناظرة تمت لكن انت مش مقتنع بكلامك، كيف احمله على انه مغالي؟ متى احمله على انه مغالي؟ ها، اذا وضحت له القضية تماما انه على ضلال، وأنت كنت محقا في هذا البيان وأصره على ذلك فهو على ضلال. لازم، ما ينفعش يحكم على بني آدم عن لسه بنقول، عشان تجرح واحد لن تذكر آلية التجريح إيه، لأن التعديل الأصلي في حسن الظن، فلان كويس خلاص كويس ما حدش حسن ليه، لكن فلان وحش هو عمل ليه، دي فترة بتقول لي كده. لا، منظرة الماضي لا تنزع على الحاضر لاختلاف السياق واختلاف الألفاظ. لو اتفقوا في ايه؟ مش ممكن، لو كلمت انا النهاردة القدري بكلام سفيان بن عيينة هيفهمني؟ اذا كان انا ممكن ما اكونش فاهم كلام ابن عيينة. اختلاف الالفاظ ونزول الالفاظ، الى النهاردة الالفاظ العربية الكح تحولت الى لهجات، ومن لهجات الى لكنات، ومن لكنات الى اجزاء، يعني ده احنا نزلنا 100 درجة تحت. فازاي اقول نفس السياق؟ لا 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 لا، ولذلك فرقوا أهل العلم بين قيام الحجة وبين فهمها، في فرق كبير جدا بين الاثنين. ماشي. أخونا كان بيسأل سؤال، قلنا نتكلم فيه بعد ال.
هو هل
على مجالس. هل كان دأب السلف أن يأخذوا الرواية على مجالس؟ كتاب صحيح البخاري 40 مجلس 50 مجلس 3 مجالس 10 مجالس. الأصل في أخذ الرواية على الطرق التي قيلت، الأخذ في أصل الرواية على الطريقة التي قيلت، وهذه الطرق مارسها السلف. لو تكلمنا عن مالك، أول كتاب وضع في السنة كان كتاب الموطأ. كتاب الموطأ وضع على 43 سنة، لقينا ليه 14 رواية. تختلف روايات الموطأ من رواية لرواية في عدد النصوص، عدد الرجال، عدد النصوص، عدد الأحاديث الموجودة في الموطأ، في عدد الرجال، ذكر الأبواب، ذكر التراجم، ذكر الرجال في السند الواحد من رواية لرواية. طب ازاي وانا باجي اقول برواية يحيى بن يحيى، برواية عبد الله بن بكير، برواية القعنبي، برواية الحدثاني، برواية فلان؟ فقد تكون الرواية كلها، هل تظن ان هو سمعها من مالك مباشرة، ام ان القضية زيارة في حج او عمرة، او ربما زيارة لمالك عشان الرواية، هذا متحقق وموجود في بعض الروايات، وقد يكون سمع من مالك حديث او اثنين وخد باقي الرواية ومشي اجازة، قد يكون سمع من مالك او سمع من يقرأ على مالك فاجازه مالك بذلك، او سمع من يقرأ من مال على مالك فاخبره مالك بان يرويه عنه بنفسه. كل هذه الطرق موجودة، جربها السلف، أداها السلف، حمل بها السلف. فعدد المجالس على حسب كل طريقة، قد يكون قرأ المسلسل بالأولية، وهو معروف عند علماء الحديث أن يقرأ الشيخ بمسلسله أول الحديث في أول كل مصنف، ثم يذكر بعد ذلك أن الطالب قرأ على الشيخ، يبدل الطريق. هذا وارد، وهذا وارد، لكن لم يشترط فيه أن يجزأ على طريقة واحدة، أو ما اشترط واحد من السلف أن تكون كل طرق تحمل الرواية أن قرأت على الشيخ، أو قرأ علي الشيخ، أو أجازني الشيخ، أو أجادني الشيخ. ما اشترطش واحد من أهل العلم أن تكون طريقة واحدة من هذه الطرق، لكن ما يناسب الراوي على حسب حاله، أو على حسب ما يختار الشيخ، أو ما يناسب الشيخ، أو ما يناسب التلميذ في هذه القضية، يتكلم به الشيخ على حسب ما استقر عند أهل العلم سلفا. أنا لا أذكر ذلك من باب أن الإنسان يتهيب مجالس التحديث، لكن مجالس التحديث بركة، وأنا أقول بركة، وهذا اللفظ أخذته من الصوفية، لأن عندي من مشايخ من هم متصوفة، وأنا لا أقبل، وقلت كلام ده قبل كده، أحدا يتحدث في أحد من مشايخ، أنا أتكلم فيهم زمن عايز، لكن ما حدش يتكلم فيه تماما خالص. يعني البركة وجدناها حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع أقل ما يقال في مجالس السند، مجالس التحديث، أن الإنسان أن يأخذ أجر بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي أقل حاجة هياخدها، إذا ما خدش حاجة يعني هياخد دي. بل يصعدون أهل العلم مع هذه البركات على حد قولهم الملائكة تستغفر ويستغفرون حدث بقى زي ما أنت عايز، لغاية حفظ أدلة الشرع المتين خلاص. فنحن نساعد على نشر، ونحب أن تنشر مجالس التحديث، ولكن على مذهب أهلها، على مذهب أهلها، وليست على مذهب أنا ولا مذهبك أنت ولا مذهب فلان، ولا ورقة تأخذها ويمضيلك عليها ويختم لك عليها تأخذها تجري. لا، مجالس التحديث لها وقارها. كان ابن أبي حاتم الرازي يحدث بالحديث، وإذا رأى التلميذ لم ينتبه له يجمع أوراقه وينصرف، يعني مجرد أن يجمع أوراقه وينصرف. وكان هو من ضمن كلماته يقول إذا أرأيت المحدث يقول لتلميذه انتبه في روايته فلا تأخذ منه رواية. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك عشان الراوي لم يجعل التلميذ يلتفت إليه، خلاص يبقى في غفلة موجودة في النص. لما يقول له انتبه 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 يبقى في غفلة موجودة في النص، يبقى تحدثه بيه، يبقى أخذ منه رواية ازاي؟ شوف دقة النقل خلاص. وكان بعض أكابر أهل العلم من أهل الحديث قديما إذا تكلم أحد في المجلس لم يعطيه إجازة بالسماع، يكون سمع الكلام كله، سمع المجلس كاملا عن بكرة أبيه ولم يعطيه كلمة، يقول أجزتك بكذا، ودي أقل الدرجات. فنهيب بإخواننا أن الإنسان يتساهل في هذه الجزئية، لا، الأمر أصعب من ذلك بكثير. رأس المشايخ نقف إلى هذا الحد، والمرة الجاية إن شاء الله نأخذ ما يرد به خبر الواحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.